والله الناس تراقب الناس. نعم من حق الدولة أن تراقب ومن حق المسؤولين أن يراقبوا، لكن يراقبون من؟ إنهم لا يراقبون، لكن يراقبون العلمانيين الذين لا يعلنون عن اجتماعاتهم. هل يوما ما رأيتم اجتماعا عالميا بين العلمانيين يسمح لسائر الناس أن يحضروه؟ أبدا، لا يجتمع العلمانيون إلا سرا. لكن الآن اجتماعنا بأهل الخير، اجتماعنا هنا، هل هو سر أم على الباب أحد ما يسمح إلا لصاحب البطاقة؟ الباب مفتوح والدعوة عامة، يحضرها الصغير والكبير والعامي والمثقف والمدرس والتلميذ، لأننا ما أتينا بشيء بدع من ذوات أنفسنا، وإنما نقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. يا أخي الحبيب، لا يلبس عليك الشيطان ويقول لك كما قال لي شاب، وذكرت هذا الكلام في محاضرة سبقت، شاب والله يا أخوان إني أعجب منه، قال يا أخي أنا أحس أنني مراقب. بسم الله على قلبك، من اللي يراقبك؟ قال أنا يراقبني أربعة. ما شاء الله، أنت مجرم على سنع، أربعة يراقبونك؟ إذا ما بقي للألوية الحمراء والمافيا. قلت له تعال وش عندك أنت يراقبونك؟ قال بس أنا أشعر أني مراقب. وسوسة وتلبيس من إبليس وتخويف من الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والآن أريدكم أن تتخيلوا معي هذا المثال، اجلس في بيتك، كل واحد منكم يجلس في بيته ويتكي على المركة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فتح الله علي واستفدت من هذه المحاضرة التي سمعتها وسوف أقوم بعمل إسلامي، سوف أقوم بعمل دعوي، سوف أتعاون مع مندوب الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سوف أتعاون مع مركز الدعوة في الفيضة والسر، سوف أتعاون مع العلماء وطلبة العلم في نشر الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي، سوف أوزع الشريط الإسلامي ما استطعت على أخواتنا الدارسات والمدرسات، سوف أوزع الشريط الإسلامي على الشباب في المدارس، سوف أوزع الشريط الإسلامي على جيراننا، سوف أوزع الكتيبات النافعة. إذا قلت هذا الكلام وأنت جالس تشعر أنك كلما فكرت في الموضوع كلما نزل على رأسك جبل، جبل الأوهام، جبل الخوف، جبل التشويش، جبل التلبيس الذي يقربه الشيطان لك. وكلما فكرت أخذ الشيطان يجعلك تلتفت يمين ثم تلتفت يسار، وإذا سمعت عند الباب أحد اقتصل مع الدريشة من اللي جاء، يشغلك الشيطان ويوهمك أنك الآن تمارس عمل ممنوع. فإذا قررت في نفس الجلسة فقلت يا ابن الحلال خل الداب وش يرده، ومالي واللي في كلام، ومالي واللي في التنجيم، أنا والله ما عندي استعداد أن أدخل نفسي عليها المسجد، إذا قال الله أكبر أروح أصلي، وإذا سلم الإمام صرعت من البيت وما علي من أحد. تقول الحمد لله ارتحنا. فأنت لما فكرت بالدعوة نزل عليك جبل التلبيس والأوهام، ولما ألغيت قرار الدعوة والنشاط بالدعوة شعرت بالراحة، مع أنك ما تحركت خطوة واحدة، بتفكيرك نزل جبل وبتفكيرك ولا الجبل وأنت لا تزال في مكانك. إذن هذا تلبيس إبليس الذي يزين لك المعصية ويخوفك من الفقر ويعدك بالفحشاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني، وإن من أسباب تلبيس إبليس لنا، إن من أسباب تلبيس إبليس لنا أن يقول لك الشيطان انظر الآن الدول الأفريقية والدول الآسيوية والدول الأخرى، انظر تجد الحكومة في صراع مع الدعاة، والحكومة في صراع مع العلماء، والحكومة في صراع مع الجمعية الفلانية والجبهة الفلانية. أقول لك نعم، لأن الحكومات أعلنت الكفر، ولأن كثير من الحكومات قالت المصدر الرئيسي للتشريع هو قانون الرومان أو القانون الفرنسي المفسر برقم وتاريخ والمعدل برقم وتاريخ. لكن أنت الآن هل يوما ما سمعتم في بلادكم أن مصدر التشريع أو مصدر التحاكم هو الكتاب الأخضر، أو أن مصدر التحاكم هو نظرية البعث العربي الاشتراكي، أو أن مصدر التحاكم هو كتب النصيرية، أو أن مصدر التحاكم هي كتب الضلالة، أم أننا نسعى تسمع صباح مساء أن القرآن والسنة والعقيدة هي مصدر وأصل اجتماع وسر عزة وتمكين ونعمة. اللهم لك الحمد. إذا كانت تلك الدول تصرفاتها صريحة في الكفر، القاتل يسجن 5 سنوات والسارق يسجن 7 سنوات مع الأعمال الشاقة، ولا تسمع الدعوة في الزنا حالة الرضا إلا إذا كانت على فراش الزوج وبغير إذنه، هذا نص القانون. والزنا مقنن بالترخيص رقم وتاريخ، والخمر تباع بفتح وزارة التجارة في تلك الدولة برقم وتاريخ. لا نستغرب أن يوجد انقسام في المجتمع فتكون الحكومة الظالمة الفاسقة الفاجرة أو الكافرة في طرف، ويكون المؤمنون الموحدون المسلمون طرفا آخر. يأتي الشيطان إلى أحدنا هنا ويقول المطاوعة في طرف والحكومة في طرف، لا من الذي جاء ليفرق بيننا وبين حكامنا؟ من الذي جاء يفرق بيننا وبين علمائنا؟ من الذي جاء يفرق بيننا وبين دعاتنا؟ من الذي جاء يفرق بيننا وبين إخواننا؟ نحن لا نقبل التفريق. ولذلك فإن الشيطان من أساليب تلبيسه ووسوسته وتزيين الباطل لكي يجعلك جامد عاجز لا فائدة منك في الدعوة والخير، يقول لك انتبه، إن صرت مع المطاوعة فستكون محل المعارضة للحكومة، إن كنت مع المطاوعة ستكون مع الحزب الذي هو ضد الحكومة. لا يا حبيبي، نحن ما عندنا أحزاب، نحن أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والآية في أمة الإسلام أجمعين، فلا نقبل من أحد أن يفرق بيننا أبدا. اعرفوا هذه القضية جيدا، أدركوها جيدا، ولا تجعل الشيطان يصور لك القادة والولاة شيئا ويجعلك أنت من أحزاب المعارضة أو من أحزاب الضد والعناد. أخي الحبيب، إذا عرفت أنك في بلاد المسلمة الناس فيهم خير، حتى الفاسق من أبنائنا فيه خير. والله يا إخوان، إن الفاسق من أبنائنا لا يزال فيه خير، ولكن يحتاج ورقة بطنية ناعمة وموعظة لذيذة حلوة، ثم يمسح المنكر الذي على قلبه ويزال الأذى الذي على بواده، ثم يعود زجاج قلبه براقا لامعا. نعم، شبابنا كثير من الفساق عندنا قلوبهم زجاج جميل، لكن عليه شيء من التلوث والوسخ، لوث المعاصي ووسخ الذنوب والمنكرات. فالذي يأتي بصنفرة اصبع بطارية، او يأتي بصنفرة خشنة، او يأتي بصنفرة حديد، يريد ان ينظف القلب الزجاجي الذي تلوث بهذا، فانه اما يكسر القلب او يخدشه. ولكن من جاء بالقطنة الناعمة والمحلول الذي يحل هذه الاوساخ ثم يمسح هذا القلب قليلا قليلا، تجد بعد ذلك في ذلك الفاسق تجد قلبا لامعا رقيقا جميلا. لا يزال الخير فينا، فإياك أن يأتي الشيطان ليقول لك حكومة طرف والدعاة طرف والعلماء طرف والفساق طرف. لا، نحن أمة واحدة، كلنا في كف واحدة، فاسقنا وعالمنا وصالحنا وطالحنا وحاكمنا وداعيتنا وعلماؤنا، كلنا في كف واحدة. نتوقف الأذان، نتوقف الأذان يا أخوان. الحمد لله، وبعد، تتمة لما ذكرناه أيها الأحبة، نقول إن وساوس الشيطان وتلبيسه كثير، وحديثنا عن تلبيس الشيطان على كثير من الناس ومن أحبابنا وإخواننا الذين ربما كانوا سببا في عون أهل الباطل على أهل الحق، وربما كانوا سببا في الإرجاف والتثبيط للمؤمنين، وكانوا عونا للمنافقين وأعداء المؤمنين بسبب هذه التلبيسات وهذه الظنون السيئة. فنقول ختاما لهذه الفقرة، نقول أيها الأحبة، ينبغي أن ندرك أننا مجتمع واحد، حتى الفاسق فينا فهو داخل دائرتنا. وحينما أقول دائرتنا، ما أقول دائرة المتدينين، دائرتنا جميعا، حكامنا وعلماؤنا ودعاتنا وإخواننا وأبرارنا وفجارنا أيضا، حتى من كان مخطئا مذنبا من أهل الذنوب من غير بدعة ينتحلها ويدعو إليها ويقصد إضلال الناس، إذ أن الضلالة نوعان، هناك من يضل ضلالة لهوى، من يضل ضلالة لشهوة، ضلالة فساد معصية هذا شأن، لكن هناك من يضل ويضل وهم ينهون عنه وينأون عنه، هناك من يقع في المعصية ويشتهي أن الناس كلهم تفسد. يوجد كثير من الناس يذنب لكن لا يتمنى أن الناس يذنبون، كثير من الناس يدخن لكن لا يتمنى أن أولاده والناس أجمعين يدخنون، بعض الناس وقع في معصية لكن لا يتمنى أن الناس كلها تقع في هذه المعصية، ربما بعض الناس شرب الخمر لكن لا يتمنى أن الخمر يصبح يباع بالبقالات كما تباع العصيرات، من الناس من وقع في فاحشة لكن لا يتمنى أن يوجد قانون يحمي الفواحش وأهل الفواحش والفساد، لكن الطرف الآخر الذين هم أعداء مجتمعنا العلمانيون الذين يتربصون بنا الدوائر الذين يريدون أن يقولوا للناس كونوا فريقين، من بغى يصلي صلي ومن بغى يفسد يفسد وما حد يتدخل في أحد، هذا ليس أمرا مقبولا في دين الإسلام. الله جل وعلا قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يمكن أن يترك الوضع لكي يقول قائل من أراد أن يفسد فليفسد، ومن أراد أن يتدين فليتدين، من أراد أن يفجر فليفجر، ومن أراد أن يطلب العلم فليطلب العلم. الله الله جل وعلا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن مكناهم حكاما ومحكومين، أنتم الآن متمكنين في الأرض، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من يرد عنا العذاب إن جاءنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقبل قول من قال من أراد أن يفسد فليفسد كل ذنب على جنبه ومن بغى يصلح يصلح، لا، إنما الذين إن مكناهم في الأرض إيش أقاموا الصلاة آتوا الزكاة أمروا بالمعروف بكل معروف تلك ونهوا عن المنكر نهوا عن كل منكر فعل. هكذا شأن أمة الإسلام، هكذا شأن أمة الإيمان. ووالله ما دفع الله عنكم البلاء إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول طاغوت العراق الخنزير النجس صدام حسين إن ندمت على شيء فإنما أندم على أمرين، الأمر الأول قال فيه أنني خالفت طارق عزيز، ومن هو طارق عزيز؟ هذا كهامان بالنسبة لفرعون. لماذا خالفه؟ قال لأنه نصحني وقال إن تقدمت إلى الكويت فلا تقف إلا في آخر الجبيل. يا إخوان ما الذي صد عنكم هذا الطاغية وهو يملك 450,000 جندي منهم قرابة 300,000 جندي من الحرس الخاص أو البعثيين المدربين المنظمين؟ ما الذي دفع عنكم؟ الله الله الله، نبرأ إلى الله من كل دبابة ومن كل صاروخ ومن كل قنبلة ومن كل جندي، نبدأ بالله فله الفضل ثم له الفضل أن نفع بهذه الدبابة وذلك الصاروخ وذلك الجندي وسخر أقواما لا تعلمونهم ودفع عنا وعنكم البلاء. لماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يا أخوان لا تتردد، لا تترددوا في إنكار المنكرات، إن كانك الآن في مزارع في نعم ورشاشات ري محوري 8 أبراج ماركة ذالي ولا منها النعم اللي تتدفق عليك من كل نوع، أقول لك إذا أردت هذا الخير يصل إلى أولادك وأولاد أولادك وبناتك وأولاد بناتك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن العز والنعم والتقوى بالأمر بالمعروف، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله جل وعلا خزائنه لا تنفذ، اللي يملك مليون رب العالمين قادر أن يعطيه 100 مليون، واللي يملك 10 رشاشات رب العالمين قادر يعطيه 1000 رشاش، هو رشاش محوري مو رشاش فعطاء، لا والذي عنده لا بأس، والذي عنده كذا رب العالمين قادر على أن يعطيه أكثر. خزائن الله لا تنفذ، لكن بماذا تفتح الخزائن؟ تفتح الخزائن بالمعاصي، تفتح الخزائن بالملاهي، تفتح الخزائن بالمنكرات، تفتح الخزائن بعداوة أولياء الله والدعاة إلى الله؟ لا، تفتح الخزائن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفتح الخزائن بالدعوة إلى الله ونشر الخير في كل مكان. فإذا انتشر الخير ضاق الناس بالرزق. في عهد عمر بن عبد العزيز أرسل الولاة إلى الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز، قالوا يا أمير المؤمنين جبينا المال من أهل الذمة من النصارى، وأعطينا المحتاجين، وصرفنا في جميع مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كل هؤلاء أعطيناهم وباقي عندنا مال كثير. يا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز نحن ولاته، ماذا نفعل بما بقي من المال؟ فقال عمر بن عبد العزيز انظروا في بلاد المسلمين أي شاب لم يتزوج زوجوه من بيت المال، المال كذب، الخيرات تدفقت، حتى أرسل الولاة إلى الخليفة يقولون ماذا نفعل بالمال الباقي، ماذا نفعل بالمال الباقي؟ فخزائن الله لا تنفذ، وخزائن الله ملأ، والله جل وعلا لو أطوه العباد ما ضره، ولو أطاعوه ما نفعه، ولو اجتمعوا في صعيد واحد كما جاء في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فغفرت لهم، وسألوني فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن يا أحبابنا لا يلبس علينا الشيطان فنكون أذنابا للعلمانيين، ونكون أذنابا للذين يفرقون بيننا وبين مجتمعنا وولاة أمرنا ودعاتنا وعلمائنا. يا أحبابنا إياكم أن تتقاعدوا عن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا على أنفسكم، بل الخوف، الخوف الحقيقي أن نقعد ونجمد عن الأمر بالمعروف. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أحد الأنصار فينا نزلت هذه الآية لما فتح الله على نبيه، قلنا إن أهل المدينة معشر الأنصار أهل ضياع، يعني أهل مزارع، بس ما كان عندهم رشاشات رضي الله عنهم، إن أهل المدينة أهل ضياع، فلو أن عدنا إلى ضياعنا وبساتيننا، وكأن بعضهم قال إن الله أعز الإسلام وما هناك حاجة للنفقة في سبيل الله، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إنفاق المال ليس هو سبب التهلكة، بل عدم الإنفاق هو سبب التهلكة. إذن فنحن على خطر إن تركنا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن على خير ورزق وأمن وعزة وطمأنينة إن اشتركنا وتعاوننا واجتهدنا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ختاما أيها الأحبة، إن المنطق الذي يقول إن التمسك بالإسلام يسبب مشاكل، كما يقول أحد العلمانيين يقول نحن إيش اللي ورطنا بمكة والمدينة، يا ليتها ليست عندنا، يقول هذا الكلام طبعه الله. ليش؟ أقول لأننا ورطنا بالعالم الإسلامي، المملكة هي قائدة العالم الإسلامي، المملكة هي رأس العالم الإسلامي، هذا عز وهذا فخر وهذا تمكين وهذه قوة وقدرة. ولكن أعداء الإسلام والمتأثرين بهم من العلمانيين والمتأثرين بالعلمانيين، سواء كان تأثرا مقصودا أو تأثر جهل أو قلة علم، ما الذي يحصل منهم؟ المنطق الأول، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن لهم حرما آمنا، هذا منطق الخوافين الجبناء الذين يخوفون الناس من الدعوة والدعاة، ويخوفون الناس من توزيع الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي وجمعية تحفيظ القرآن وانتشار الخير، واحد يقول والله يا ربي تاريخ الوقت يخوف الحسادر في هالأيام. سبحان الله، وسبيل الحسن بك على الحريم، اللحى على الرجال زينة، ومن لم يكن لا لحية أو كان حليقا فيا حبيبي ويا صديقي ويا أخي أسأل الله أن يهديك وأن يكرمك، وإني أعلم أن حلقك للحية ما قطع الخير عنك، فيك خير كثير حتى لو حلقت لحيتك، لكن أسأل الله أن يتمم لك الخير باتباع سنة المصطفى ومتابعته، كما قال خالف المجوس واستر اللحى أعفو اللحى وأعفو الشوارب. نحن ما قطعنا الامل في احد ابدا، ونحن ما قلنا ان اللي ما له لحيه ما في خير، شدري ربما تجد انسان لا لحيه له لكنه يتبرع سنويا بمئة الف للمجاهدين، نقول لك خلاص كثر خير ما دامك تتبرع سنويا بمئة الف للمجاهدين، نحن نهديك فقم مشكله شيخ؟ لا، نقول اسال الله الذي فتح عليك وحبب اليك الانفاق في سبيله، نساله ان يحبب اليك اتباع السنه في توحيد المحيط. ابدا الذي يظن ان الدعاة يهاجمون الناس ويعادون الناس هذا من بنات افكاره. قد يوجد انسان جاهل، يوجد انسان قال عن نفسه انه تدين، قال عن نفسه انه طوع كما يقول او يقال عنه، واخذ يدعو الناس بطريقه خاطئه، او اخذ يحارب الناس، او يقول الناس بطلوا الدراسه، او يقول الناس لا تركبوا السيارات، او يقول الناس لا تسمعوا المسجلات في المحاضرات وغيرها. نقول قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الخير كثير بإذن الله جل وعلا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، إذا وجد إنسان أخطأ فليس العيب في الدين، وليس العيب في العلماء، وليس العيب في المتدينين، وليس العيب في الكتاب الإسلامي ولا الشريف الإسلامي، إنما العيب في ذاك الذي أخطأ. ولا تزر وازرة وزر أخرى، تجد بعض الناس يجلس المجلس والله ياخذ المطاوعة، صدق انهم يمسكون كل واحد في الشارع ويقولون له من هالحرمة اللي معك، تقول هذه زوجتي، يقول اثبت انها زوجتك، ومن قال لك ان كل المطاوعة يفعلون ذلك؟ لو صدقنا بان هذه الرواية الصحيحة فما بالك اذا ثبت انها من بنات افكار شيطانه، كما قال احد الشباب كدت أتقطع ألما من رجل زار أبي ذات يوم فقال والله ما عرفنا لهؤلاء رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاتمة، مسكوني في الشارع ومعي زوجتي وحققوا معي وآذوني وأتعبوني ومسكوني في المركز الفلاني. يقول الشاب وأنا جالس أصب القهوة وأسمع كلام الرجال لأبي، قال فانسللت منه وذهبت إلى المركز الذي تكلم عنه. قلت يا إخوان هل أنتم مسكتم أحد اسمه فلان بن فلان؟ قال نعم، هذا مسكين ليس معه أحد في السوق والعياذ بالله يتعبث في عورات النساء، وجبناه للمركز وكتبنا عليه التعهد وأطلقنا سراحه. قال أعطوني صورة من التعهد، صوروا له التعهد وأخذه وراحبه للبيت، ثم قال يبا شفتها اللي كلمك، خذ هذا التعهد كاتبة بخط يده ألا يتعبث في عورات النساء داخل الأسواق. فإذا سلمنا أنه وجد من أخطأ لا تظن أن كنا كل أهل الخير يخطئون، وإذا وجد من أخطأ فليس الخطأ فقط لرجال الهيئة يا حبيبي، هل نستغني عن أجهزة المرور لأنه وجد أحد رجال المرور أخطأ؟ لا يا أخي، المرور نافع للمجتمع، ولو أخطأ واحد من رجال المرور فليس الحل بإلغاء المرور. لو أخطأ أحد رجال الأمن هل نلغي جهاز الأمن ولا نلعن جهاز الأمن، أو نتكلم في سيئات ومثالب ومصائب جهاز الأمن في كل مجلس ونختلط الروايات والأساطير في كل مجلس؟ لا يا أخي، أخطأ رجل من الأمن يبعث، نسأل الله له الهداية وتنتهي القضية. طبيب من الأطباء أجرى عملية خطأ فمات الرجل أو أصابه الشلل أو وقع به مرض، نقول نلغي الطب كله لأن ذلك الطبيب أخطأ؟ فكذلك إذا واحد انتسب إلى التدين أخطأ، أو رجل انتسب إلى الهيئة فأخطأ، أو انتحل شخصية الهيئة فأخطأ، هذا لا يعني أن نستغني، لا يعني أن نستغني عن الهيئات ورجال الهيئات والدعوة ورجال الدعوة والدعاء. إذن أيها الأحبة، علينا أن لا يلبس الشيطان على أنفسنا. وأوجه ختاما نداء للآباء، فإن بعض الآباء سامحهم الله يضيقون على أبنائهم. ليلة من الليالي من ليالي عشر رمضان الأخيرة وقبيل السحور جاءني شاب ومعه جاءني رجل ومعه شاب رجل من إخواني في الله أحبه وأعرفه. قلت له من هذا الشاب؟ قال فلان بن فلان الفلاني. تعرفه؟ قال لا والله. وجدت في الشارع في ليلة مطيرة وتذكرون ليالي العشر الأخيرة كانت أمطار. يقول فركبته معي. قلت له وين تبي؟ قال أبي مسجد أم الحمام. قلت له ليش؟ قال يا أخي أبوي طردني من البيت. سامحه الله سامحه الله. ننظر في وجه الشاب عليه السيما الخير والصلاح. تعال يا حبيبي ليش أنت كذا؟ لماذا طردك والدك؟ قال يا أخي إذا أردت أن أخرج قال لا تروح. انتبه لا تطلع مع المطاوعة. انتبه لا يسوون بك. انتبه لا يروحون لك. انتبه لا يزينون لك. انتبه إلى آخره. قال فإذا حصل أن زارنا أحد الضيوف وعند خطأ من الأخطاء فنصحته قال أبي طردني وفي يوم من الأيام غضب علي وبالذات في الليلة الأخيرة كان عندنا ضيوف وكلمت أحد الضيوف بنصيحة وطردني أبي. كله غضبا مني ولا يريد زملائي أهل الخير يأتون إلي ولا يريدني أن أذهب إلى زملائي. قلت له عجب يا أخي الحبيب ويا ابن الحبيب أنت أخطأت أن تنصح ضيوف والدك في بيتك. أخطأت أن تنصح ضيوف والدك في البيت هذا خطأ. اصبر حتى يخرج الضيف تعرف على بيته تزوره يوم من الأيام تسلم عليه وتحب راسه وتقول أنت صديق والدي والله إنه شرف لي أن أزور صديق والدي ولكن أعرف من كلام الشيخ ابن باز أو كلام الشيخ ابن عثيمين أن الكلمة التي ذكرتها ذلك اليوم خطأ أو مخالفة للسنة وهذا كتاب يبين الصواب أو هذا شريط يبين لك الهدى والحق وجزاك الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الأسلوب النافع. مو تقعد تنصح الناس في مجلس أبوك وعلى ضيافة أبوك هذا خطأ. قلنا له هذا الكلام وليس من حق الدعاة مجرد التعاطف والحمية مع كل من تدين. لا، إذا أخطأ المتدين يقال أخطأت ولكن لا نتحامل عليه لنتذكر أن ذلك المتدين الذي أخطأ ما وقف يضحك بسيارة عند مدارس البنات. لنتذكر أن ذلك المتدين ما وقف يؤذي الناس في عوراتهم في الأسواق. لنتذكر أنه ما عاكسهم بالهاتف. لنتذكر أنه ما آذاهم في غش أو سرقة أو اختلاس. إذن وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفيع وإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. إذا كثرت محاسن الرجل وأخطأ خطأ واحدا نقول أخطأت في هذا الخطأ وعفى الله عنك ولكن هذا لا يلغي خيرك وما عندك. أظن أنني أضلت والحديث ذو شجون فأسأل الله أن نجتمع بكم مرة أخرى إما في البيضة وإما في مكان آخر. نسأل الله جل وعلا أن يكون قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونسمع شيئا من الأسئلة.
الشيخ معنا في خلف المسجد أخوات لنا من النساء حضرنا المحاضرة كلمة توجهها للنساء ولا شك أن النساء لهم مكانة عظيمة ومركز عظيم خاصة بين الأسر وبين الأزواج وبين الأولاد فكلمة قصيرة جزاك الله خيرا ولو أن أشهدناه ولكن إن شاء الله في سبيل الخير كل شيء
جزاكم الله خير.
فكثير من الأخوات حاضرات معنا في خلف المسجد وفي غرف خلف المسجد ونوجه وجهت لهم كلمة بهذه المناسبة الطيبة جزاك الله خير.
أولا أيها الإخوة والله إنه لشرف لأهل هذه المنطقة أن ينتشر الخير في نسائهم كما انتشر في رجالهم وأن يكثر الوعي والعلم في نسائهم وبناتهم كما كثر في رجالهم وأبنائهم. وكلمتي نوجهها أيضا لأخواتنا اللائي هن معنا إن الشيطان يوسوس لهن وربما تجد مدرسة ما حاولت يوما ما أن تنصح طالباتها بسماع شريط أو أهدت لطالباتها شريطا أو كتيبا وربما تجد مديرة مدرسة. وبلغني أحد الإخوان في منطقة الجنوب يقول عن أخت له مدرسة يقول استأذنت المديرة أن تهدي بعض الطالبات على شريطة. قالت ممنوع ممنوع ممنوع. طيب يا سعادة المديرة يا مديرة عامة المدرسة ما الذي يمنع شريط يباع مرخص من وزارة الإعلام بالفتح برقم وتاريخ يحث البنات على غض البصر يحث البنات على الستر يحث البنات على عدم التبرج وعلى القرار في البيوت يحث البنات على عدم الخضوع بالقول والانقياد للمعاكسات والمغازلات ما الذي يمنع المديرة أن توافق على ذلك؟ بل والله إن هذا واجب المديرة ذاتها أن توزع على الطالبات هذا الشر حتى لا يقعن فيه قبل أن يعرفنا. إذا حذرنا البنات إذا المديرة والمدرسات حذرنا البنات من الشر قبل الوقوع فيه كان خيرا، وإلا فكما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. كذلك من خير من انتشر بين أمهاتنا وأخواتنا قديما القاعدة المعروفة، إذا جاء الضحى أم فلان أخذت المزوجة وقر بعير كيلوين بصر وصرتين كراس وواحد بجل وثلاثة جرجير وزارة فلانة وفلانة وعلانة والفواكه والمواد والأصمطة ونحو ذلك. الآن تغير الأمر بفضل الله، تخرج أم فلان ومعها الكيسة فيها نصيحة شريف، تعالوا اسمعوا، مثل ما يقول لي أحد الشباب يقول عندي أم تقول لي يحبني يا عيالي يجيب لي أشرطة. كنا خير يما وش عند التسجيلات الإسلامية. قال فوجدناها جزاها الله خيرا، إذا جاء الضحى أخذت الكيسة وفيها 20 3 4 12 الموجود عندها من أشرطة وزارة الصويحباتة وما شاء الله خذرهم جلة جلتين، اللهم صل على محمد لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك أخرجت حتى يقول مسجلها معها في الكيسة، تخرج المسجل وتقول اسمعوا سمعهم موعظة للحماد ولا للسيدة بن مصر ويقعدوا لها الحريم يصيحا ويبتر ويتأثرا ويتوبا ويستفدن كثيرا. ثم إذا رأتهن قد تأثرن أعطت كل واحدة شريطا وخرجت الداعية العجوز إلى بيتها قبل صلاة الظهر. فيا إخوان ونقول هذا الكلام للأخوات، نريد من أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا أن يمارسن الدعوة. ليس الكلام موجها في الدعوة والعناية بالدعوة إلى الرجال وفي صفوف الرجال والطلاب والأساتذة، بل هو مطلوب أيضا وموجه إلى المدرسات والمديرات والطالبات وموجه إلى ربات البيوت. يا إخوان من مصائب الزمان الآن، قديما المرأة إذا تعدد الثلاثين ما نقول شيبت لا، لكن فيها خير، لكن كلما تقدمت فيها السنين عقلت وأصبحت ذات حلم وحياء ورزانة وهدوء، وتجدها أقبلت على صيام الاثنين والخميس وأقبلت على قيام الليل وأقبلت على الحياء وأقبلت على مزيد من الستر. الآن بعض النساء تكبر وتنهبل. نعم عجوز تمنت أن تعود صبية، عجوز تمنت أن تعود صبية وقد ذبل الخدان واحتودب الظهر، فراحت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار مع أسد الدهر؟ ما يمكن هذا. يوجد عندنا بفضل الله، ما هو عندكم بيت، لكن عندنا في الرياض نساء في الخمسين سنة، يوم السبت الملاهي، يوم الأحد في حديقة الألعاب، ويوم الاثنين في الحديقة الفلانية، ويوم الثلاثة في صالة الأفراح الفلانية، ويوم الخميس مثل ما قال واحد من الشباب جزاه الله خير، يقول عندنا واحد ما بزاها رجلها في بيتها في بزونا جيرانها في المدرسة، سجلها في محو الأمية وتروح هي والشغالة وندخلت عند باب المدرسة ينزلها السواق تقول الحقيني يا سوسن بالشنطة. وإن فساد الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. وانت الحبس يا مال الصلاح، بدال ما تتوجهين إلى الله وتقبلين على طاعة الله وتستعدين أيضا للقاء الله، أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. فالمرأة عليها مسؤولية عظيمة في حفظ زوجها في حفظ بيتها. وأذكر النساء، أذكر أخواتي وأمهاتي وبناتي وزوجاتي إخواني في هذا المقام، أذكرهن بحديث أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية الأجهلية، قالت يا رسول الله وكانوا يسمونها خطيبة النساء من جراءتها وفصاحتها، قالت يا رسول الله إن الرجال يغزون معك ويحضرون مجلسك ويحجون معك ويسمعون حديثك، فهل لنا فيك من نصيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء يا أسماء بلغي من وراك من النساء، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. إن حسن طاعة المرأة لزوجها وحسن محافظتها على بيته وفراشه، ولا يدخل البيت من لا يدري يرضى دخولا، ولا تكلم من لا يرضى تكليمه، ولا تخضع بالقول في الهاتف، ولا تكون متساهلة بحقوقه. إذا دعاها إلى حاجته أتت ولو كانت على ظهر قتب، وإذا أراد خدمتها نفعته وقامت وتعتني بأولاده، فإن ذلك يعدل الحج والجهاد وسماع الحديث والصدقة والعلم كثير من الأعمال. إذا المرأة، هذه بشائر للنساء دون الرجال، إذا المرأة صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت بعلها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فهنيئا للمرأة المسلمة، هنيئا للأم المسلمة. ونقول أيضا يا معاشر الإخوان، احسنوا معاشرة أخواتنا، احسنوا معاشرة بناتنا، احسنوا معاشرة أمهاتنا. إن من الناس من عندها النظرية القائلة المرأة كالحذاء ما ينفعك إلا إذا تدوس عليه. هذه نظرية تخلف، نظرية بداء، نظرية خسة وجناة. المرأة مخلوق مكرم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالله سمى الأنثى من عمل عملا، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. سورة كاملة بشأن النساء، لمكانتهن ومنزلتهن. فيا إخواننا أيضا احسنوا معاشرة الزوجات وأكرموهن. ومن اتقى الله واقتدى بسنة رسول الله أدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد.
فضيلة الشيخ، وردتنا عدة رسائل، كل هذه الرسائل من أخوان البيضة ومن الأرضاوي ومن الأرضاوي ومن أسيلام، هذه كلها من منطقة السر. وجعلنا كذلك رسالة من الإخوان في مدنك وفي عجة وفي الدوادمي وفي كثير من القرى والمدن، يطلبون زيارتهم في هذه المدن وإلقاء محاضرات حول هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. وهذا لا شك أرجو أن يكون إن شاء الله تسجله ملاحظة لجميع هؤلاء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم وأن توفوا بهذه الطلبة. فضيلة الشيخ، نرجو إجابتنا على هذا السؤال، وهو أن نجد بعض المفتين يغضب عندما نطلب منه إثبات الفتوى بالأدلة، أو عندما نورد لهم أدلة ويقولون إنكم من الشاذين، ونحن نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ما معناه لينوا للناس الدليل، وقول محمد بن عبد الوهاب تعلم دين الإسلام بالأدلة. والسؤال هو هل الشاذ هو الذي يطلب الدليل ويريده، أم الذي يزعل عند طلب الدليل منه؟ وجزاكم الله خيرا.
والله يا أخي الكريم، لا شك أن الذي يغضب عند طلب الدليل جاهل، الذي يغضب عند طلب الدليل جاهل. ولا يمنع إذا كان الإنسان قد حضرته الفتوى وحضره جواب السؤال ولم يستحضر الدليل على الوجه الأكمل أن يقول لا يحضرني الآن الدليل، وإنما أعيد ببحث الدليل أو بإحضار الدليل. لكن أن يغضب الإنسان عند طلب الدليل، هذا يوشك أن يقع في دين المقلدين الذين يجعلون الدين بالتقليد والتوالف عن الآباء والأجداد. إنما الدين بالأدلة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم بالعرفان. فلا بد أن نطلب الدين بالأدلة، وإذا سئلنا الدليل إن كان واضحا معلوما قدمناه، وإن كان غائبا بحثناه وبذلناه، وإن كنا لا ندري نقول لا ندري. وليس في هذا حرج أبدا، ليس في هذا عيب أبدا. رجل حج من أقاصي البلاد يريد أن يقابل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فسأله عن مسائل كثيرة فأجاب منها وقال في 63 مسألة أو قريبا من هذا العدد قال لا أدري. قال أنت مالك بن أنس إمام دار الهجرة، تضرب لك أغراض الهبل، أسألك فتقول في 63 مسألة لا أدري؟ فقال الإمام مالك أخبر الناس في اليوم الأكبر أو في يوم الجمع أو في يوم عرفة، أو قال عبارة في وقت اجتماع الناس، وتحدث بالركبان وقف بالبلاد وقل إني سألت مالك عن 63 مسألة. فقال لا أدري. ليس عيبا أن تقول لا أدري. نعم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: إنسان أسرف على نفسه بالمعصية ويريد أن يتوب، فما هي الإشارات التي توجهونها إليه، وهل يقبل الله توبة هذا الإنسان؟
أما التوبة فلا شك أن بابها مفتوح ما لم يغرغر العبد، أي تصل روحه الحلقومة أو تخرج الشمس من مغربها، أن تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح، هذا أمر واضح، ومن أرجى الآيات في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا، مو بأذنبوا بس، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وفتح الله قلبه للتوبة والاستقامة والهداية، فإني أنصحه بمسائل: أولها تخلص من جميع الذنوب والمعاصي. بعض الناس يتوب من جميع الذنوب إلا أربعة أشرطة يحطها تحت الفراش، ويتوب من جميع الأفلام إلا شريطين يحطهم فوق الدولاب، ويتوب من جميع المجلات إلا أربع صور يحطها تحت الدرج. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخل في الإسلام والالتزام كافة، واترك المعاصي جملة وتفصيلا، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. يا أخي الشاب، يا من تقول إنك أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، أرأيت وتذكر ذنوبك ومعاصيك التي عصيت الله بها، هل الآن هل تجد لذة المعصية؟ أبدا، لذة المعصية لحظة راحت وبقي الإثم، لذة المعصية ذهبت وبقي إثمها. وأقول لكم يا معاشر الوجوه النيرة الضاحكة المستبشرة، أنتم صليتم رمضان القيام، صليتم صلاة القيام في رمضان، وصليتم التهجد في رمضان، هل تشعرون الآن آلاما في أقدامكم من طول القيام؟ لا، ذهب التعب وبقي الأجر، فهي نعمة عظيمة. ونقول لكل من تعلق بالذنب: إن لذة الذنب لحظة، وفضيحة الذنب أطول، وخزي الندم أشد، وينتهي كل شيء. ونقول لمن أطاع الله: تعبت ساعة فنسيت التعب وبقي أجره. فنقول: أولا تخلص من جميع ما عندك. لا، بعض الشباب يتوب موزيلها اثنين ثلاثة خط رجعة، لا، تب وتخلص من جميع الذنوب والمعاصي، أفلام أجلس وملائم وتنزلات حقوق تردها إلى أصحابها. زيادة على ذلك، بعض الناس يتوب لكن الشلة هي الشلة، السهرة هي السهرة، العبث والعبث. نعم، يقول أنا بفضل الله ما في بيتي أفلام فاسدة، ما عندي أغاني، ما عندي مجلات، لكني الشلة هم الشلة، نجلس معهم يجيبون أفلام ويجيبون أشرطتهم ويجيبون أغانيهم ويجيبون لهم، ما يمكن هذا. إذا تبت إلى الله حتى الصحب الذين قارعت معهم المعصية وجلست معهم في المعصية استبدل أصحابك بأصحاب آخرين. ما أقول لك رحل عنهم وسبهم واشتمهم وابعد لهم بالشوزن في العواير، لا، نقول جلساء السوء استبدلهم بجلساء صالحين، واسأل الله لزملائك السابقين الهداية. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يا أخي الكريم، أنا أو أنت سدينا اليوم، فلماذا نعادي الذين لا يزالون أهل الذنوب؟ لماذا لا ندعو الله لهم؟ ألسنا بالأمس كنا مذنبين فمن الله علينا اليوم؟ فلنسأل الله لهم لعل الله أن يمن عليهم الليلة أو غدا. الأمر الثالث: الالتزام بالعواقب ما ينفع. إذا استقمت تخلصت من الذنوب وسائل الذنوب والمعاصي واستبدلت جلساء السوء بأهل الخير فعليك بطلب العلم، قل آمنت بالله ثم استقم، عليك بالتوحيد، عليك بالعقيدة، بحفظ اللسان، بقراءة القرآن، بقراءة الكتب النافعة، هذا ينفع. أما بعض الناس يظن أن الالتزام بسم الله الإخوان زين ونبي نزين معهم، نبي نزين مع الإخوان، إيش نزين مع الإخوان؟ الله نقصر ثيابنا ونوفر الحالة وبس، لا، هذا ليس هو التدين. التدين اتباع السنة لا شك، عدم الإثبات، توفير اللحى، كرام اللحى، عدم سماع الملاهي، وصميم التدين طلب العلم. عبادة الله على بصيرة، معرفة التوحيد، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، معرفة توحيد الألوهية، معرفة توحيد الأسماء والصفات.